بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، أسأل الله تعالى أن يبارك في إخواني وفي أوقاتهم وأعمارهم وجهدهم وصحتهم وعافيتهم، وأن يوفق هذا المجلس إلى مزيد منه بتوفيقه ورعايته وجوده وكرمه، فإنه سبحانه وتعالى أهل لكل خير. ونواصل حديثنا مع كتاب السنة لابن أبي عاصم، وقلت لكم مرارا بأن هذا الكتاب يمثل نموذجا من نماذج الدرس الأثري للعقيدة الصحيحة، لأن الإنسان إذا سردت له عقيدة من غير أن تكون مرتبطة بالأدلة والبراهين ربما يسهل عليه أن يفرط فيها، فإن من معاني الاعتقاد الاتخاذ، من معاني الاعتقاد الاتخاذ. يقال اعتقد فلان أخا له في الله أي اتخذه. وفي مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث أبي قتادة أنه قتل رجلا من المشركين فأخذ سلبه فاشترى به مخرفا، مخرفا أي بستانا، فالبستان يسمى في اللغة مخرف، مخرف ليس مخرف، مخرف. فاشتريت به مخرفا، قال: وإنه لأول مال اعتقدته. فالمقصود بأول مال اعتقدت أي أول مال اتخذته واقتنيته. فكذلك العقيدة تتخذ وتقتنى، وتتخذ العقيدة من الجمل العلمية الصحيحة الثابتة عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة الكرام، وعن الصحابة الكرام، لأن الصحابة عندما يتكلمون في مسائل الاعتقاد فإنما لا يتكلمون من أهوائهم، وإنما يتكلمون بما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا رأيت حديثا موقوفا على صحابي تكلم فيه بشيء من الغيب، أو تكلم فيه بمعلم من معالم القدرة، فإن مثل الصحابي لا يستطيع أن يقول ذلك من عند نفسه، فهذه الأخبار قال أهل العلم تأخذ حكم المرفوع، هذه الأخبار تأخذ حكم المرفوع. إذا لابد أن تتخذ عقيدة، يا ترى هل أتخذ عقيدة من أقوال الرجال من زيد وعمر ومحمد ومحمود، أم تتخذ العقيدة من الأدلة والبراهين الصافية الصادقة الناطقة بمضمونها؟ ولذلك رحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله عندما ذكر بأن المسلم في حاجة إلى الجمل النافعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة. إذن ما هي الجمل النافعة التي يحتاجها المسلم؟ الكتاب والسنة وإجماع الصحابة. وهذا الباب الذي نتناوله اليوم مع غيره من الأبواب من هذا السفر العظيم لهذا الإمام العظيم ابن أبي عاصم، والحديث رقم 602، وهو حديث أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وعدني ربي، واسمع، وعدني ربي، وعد الله تعالى نبيه محمدا. يبقى لابد أن احنا نتربص ما هو ذلك الوعد الذي وعده ربه له، لابد أن يكون ذلك الوعد وعدا يناسب جلاله وتمام كماله، فيا ترى ما هذا الوعد؟ قال: وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000. الله أكبر، 70,000 من أمة النبي محمد يدخلون الجنة، مع كل 1,000 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، لا حساب عليهم ولا عذاب. وثلاث حثيات من حثيات ربي عز وجل. الحثية ملء الكف، ملء الكف، ولكن كف ربنا عز وجل ليست ككف المخلوقين، فإن ربنا سبحانه وتعالى يده سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة، ولو أن الناس جميعا سألوا ربهم فأعطى كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك سبحانه من ملكه شيئا. وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ينفق كيف يشاء. فيد الله عز وجل وكف ربنا عز وجل ليست كيد المخلوقين حاشا وكلا. ولابد أن تفهم مسألة مهمة جدا، وهي أن الأسماء لا تتمايز إلا بالقيد، الأسماء لا تتمايز إلا بالقيد، أما إذا لم تقيد فإنها تكون أسماء مطلقة، والأسماء المطلقة لا وجود لها إلا في الأذهان، الأسماء المطلقة لا وجود لها إلا في الأذهان. عندما أقول رأس، كلمة رأس غير مقيدة، فهنا الذهن يذهب فيها كل مذهب ويطير فيها كل مطار، رأس الأمر، رأس الشأن، رأس الجبل، رأس الإنسان، رأس الدابة، رأس العائلة، رأس الدولة، رأس الجيش، رأس الجهاز، ها؟ رأس الجامعة، أي رأس. إذا كلمة رأس إذا انقطعت عن الإضافة، والإضافة قيد، إذا انقطعت عن الإضافة والإضافة قيد، فإن الإنسان لا يستطيع أن يحدد معناه، وعدم تحديد المعنى هذا هو المعنى المطلق، والمعاني المطلقة لا توجد إلا في الأذهان. ليه؟ لأنها تتصور، غير موجودة، تتصور. يبقى لما أقول كلمة رأس، رأيت رأسا، رأيت رأسا، إيه رأيت رأسا؟ ما رأيت رأسا ممكن يكون رأس إنسان أو حيوان، أو رأيت رأس الجبل. إذن هذه الكلمة غير مقيدة، إذن هي مطلقة. لكن عندما أقول رأيت رأس الدولة، ما الذي حدث؟ تحددت، تحددت بالإضافة، قيد معناها بالإضافة. ولذلك الإضافة قيد، الإضافة قيد، والإضافة تخصيص. وإذا نظرت إلى مبحث العموم والخصوص عند الأصوليين تجد إن من المخصصات المتصلة، المتصلة من المخصصات المتصلة الإضافة، من المخصصات المتصلة الإضافة. لأن الأصوليين يقسمون المخصصات إلى منفصلة ومتصلة. فالمنفصلة ما لا تعلق لها بالخطاب، وذلك كدلالة الحال أو كدلالة العقل، في قول الله عز وجل تدمر كل شيء بأمر ربها، الريح التي أرسلها الله تعالى على عاد تدمر كل شيء، وكلمة شيء نكرة فدلت على تمام الأشياء. فهل ريح عاد دمرت كل ما خلق الله؟ دمرت كل ما خلق الله؟ لا، بدليل أن السماوات من جملة ما خلق الله ولم تدمر، والأرض من جملة ما خلق الله ولم تدمر، والعرش من جملة ما خلق الله ولم يدمر. إذن تدمر كل شيء لا يحمل على المعنى الكلية، بدلالة ماذا؟ هذا المخصص المنفصل ومخصص الحال أو مخصص العقل، دي مخصص منفصل. أما الإضافة فهي متصلة باللفظ، ولذلك يسمونها مخصص متصل. فعندما تقول يد الرحمن، نعم نثبت اليد لله عز وجل، ولكن بتقول يد الرحمن، إذن هي يد للرحمن، قيدت بالإضافة، بخلاف أن تقول يد الإنسان، فيد هنا مختلفة عن اليد هنا مع تشابه كلا اللفظين. فتشابه الأسماء أو اشتراك الأسماء، اشتراك الأسماء في أسمائها لا يعني الاشتراك في مسمياتها، اشتراك الأسماء في أسمائها لا يعني الاشتراك في مسمياتها. أقول رأيت اللواء، رأيت اللواء، كلمة اللواء يمكن أن تكون بمعنى الراية أو العلم، عندما تقول رأيت اللواء يرفرف، إذن كلمة يرفرف قيدت معنى اللواء بأنه ليه؟ العلم. رأيت اللواء يدخل مديرية أمن الدقهلية، إذن هذا اللواء من؟ رتبة في الشرطة. رأيت اللواء يقود طائرته، إذن ده لواء طيار رتبة عسكرية. وإذا كان اللواء آخر رتبة عسكرية في الشرطة فإن اللواء في الجيش بعده فريق وفريق أول ومشير، ماشي؟ إذن كلمة لواء اختلفت باختلاف ما قيدت به، باختلاف ما خصصت به. فكذلك كلمة يد بمفردها لا نقول بأنها حقيقة للإنسان مجاز لله، خطأ، ولكن نقول كلمة يد عند الإفراد معناها مطلق غير محدد، وإنما تتحيد بماذا؟ تتحدد بالقيد. وكذلك كلمة قدم، من الخطأ أن تقول القدم حقيقة في الإنسان وهي لله مجاز، هذا خطأ، ولكن قل القدم اسم مطلق ولا يتحدد إلا بماذا؟ إلا بالقيد. فلو قلت قدم الإنسان لاختلفت عن قدم الفيل، لاختلفت عن قدم النملة، وطبعا لاختلفت عن قدم الله عز وجل. إن الله تعالى بعد أن خلق النار تقول النار هل من مزيد، هل من مزيد، إلى أن يضع الله تعالى قدمه وفي لفظ رجله فيها، فتقول إيه؟ قط قط، يعني اكتفيت اكتفيت. إذا من الخطأ في الأسماء المطلقة أن تقول عن معنى أنه حقيقي والآخر مجاز، لأن هذا المجاز من أدرك أنه مجاز؟ مجاز يعني إيه أخوانا؟ يعني ليس حقيقي، غير حقيقي، من أدراك؟ فأسماء الله عز وجل وصفاته هي حقيقية بالنسبة لله، ولكن الله تعالى أعلم بكيفيتها، والله تعالى أعلم بكنهها. ووردت بذلك الآثار عن غير واحد من التابعين، وأنتم جميعا تحفظون أثر مالك. وما ذكر عن مالك أيضا هو مروي عن ربيعة وعن غير واحد من التابعين أنهم كانوا يقولون بهذه المقولة، نثبت المعنى الشريف ولا نسأل عن الكيف، نثبت المعنى الشريف ولا نسأل عن الكيف. فحذية ربنا عز وجل ليست كحذية البشر، انت لما تمسك كده كف شوية حفن في ايدك كده قد ايه يعني؟ ملء يدك، ملء يدك. فنحن نتصور كفك ونستطيع أن نحددها، ولكن الكلام عن صفات الله عز وجل فرع عن الكلام في ذاته، الكلام في صفات الله عز وجل فرع عن الكلام في ذاته. فإذا أعجزك تصور ذات الله فمن ضروري أيضا أن يعجزك أن تتصور صفات الله عز وجل. فعليك في باب الكيف أن تمسك، عليك في باب الكيف أن تمسك، ولكن اثبت المعنى. فالحثية ملء الكف، ولكن كيف كف ربنا؟ الله أعلم، لا نتكلم عن ذلك الأمر، ولكن المعنى ملء الكف، المعنى ملء الكف. طيب، وهذه بشارة لأمة النبي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. شوف الحديث، طبعا عندنا حديث عكاشة ابن محصن في الصحيحين وحديث عبد الله ابن عباس: عرضت علي الأمم البارحة. النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام الأمم البارحة، والبارحة ليلة امبارح اللي هو مساء أمس. عرضت علي الأمم البارحة، ودي طبعا مقام لم يعطى إلا نبي، يعني ما جيش واحد من الناس يقول لك أنا ولنين كده ربنا عرض علي الأمم، أنت تطلع مين؟ وأدهى وأنكى منه من يقول إني يأتيني النبي محمد في اليقظة فيصافحني وأصافحه وأكلمه ويكلمني ويوصيني ويهديني، من أنت حتى يأتيك؟ كلام فاسد. ولو حدث ذلك الأمر فإنه شيطان رجيم، شيطان رجيم يريد أن يلبس على هذا المسكين. عرضت علي الأمم البارحة فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم، فقلت هذه أمتي؟ فقيل لا. ثم رفع لي سواد عظيم، فقلت هذه أمتي؟ قيل لا. ثم رفع لي سواد عظيم سد ما بين الأفقين، فقيل هؤلاء أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة من غير حساب ولا عقاب. يعني أمة النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله مألوها إلى الجنة إن ابتداء أو انتهاء، إن بالجود والإحسان وإن بالعدل والمجازاة. ربنا سبحانه وتعالى إما يدخل بعضنا الجنة كده بفضل ونعمة منه حتى مع ذنوبنا وتقصيرنا وما أكثر هذا منا، فكلنا ذلك المتقلب في ذنبه السادر في غفلته، كلنا متفاوتون في هذا الشيء، ليس منا المبرأ من العيب والخلي من الذنب، بل نحن جميعا متفاوتون في التلبس بالذنب والمعصية متفاوتون. فمن منا أو منا من يدخله ربنا الجنة رحمة منه وجودا منه وكرما منه، وهو سبحانه أهل لذلك كله. عمرك ما تدي الواحد فلوس إلا ما يعمل لك حاجة، هل ممكن تجيب الناس عمال كده مع التوظيف عشان يعتقوا لك عربيتين رمل وبعدين يجوا يناموا جنب العربية ثم يا حبايبي ولا يهمكم يلا روحهم وخذوا الأجرة؟ لا يمكن، تقطع قلبهم من الشغل وتقطع قلبهم يكنسوا السلم ويعملوا كل حاجة وبعد كده بقى تفاصيلهم في الأجرة. ده الإنسان بخيل كدود ممسك. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. دلوقتي المياه في النيل بتباع، اللي عاوز يرمي شبكتين في النيل النيل بيتباع بالمتر وبالأجرة، بيتأجر بالأسبوع وبالشهر. ها المياه الآن بتباع، جهاز المياه بيبيع المياه، الكهرباء بتباع، طيب الأكسجين بيباع. قلت لكم من قبل أن أحد أصدقائنا ولد له مولود، فأتاني الولد هيموت والولد كأنه قطعة زرقاء أو سوداء لا يتنفس وليس هناك من مكان يستقبله، كل الحضانات ممتلئة. ذهبنا به إلى مستشفى خاصة فيها حضانات، بعد 3 أيام بالإكرامية، هذا يعني الرجل الطبيب هذا صديق فأكرمنا وما إلى ذلك، فأخذ في 3 أيام 700 جنيه للتنفس. يعني هذا الطفل اللي بقاله ساعات مولود تنفس بثلاث ايام ب700 جنيه. طب انت ما شاء الله النفس الواحدة بس منك ديت بيوم من بتاعة الطفل ما شاء الله، طب انت بتنفس بكم جنيه في اليوم؟ الواد الطفل الصغير ابو ثلاث ساعات ده تنفس في 3 أيام جوه حضانة ازاز ب700 جنيه. طب انت بقى في الهواء الطالق وما شاء الله مناخيرك كبيرة وبتدخل كمية كبيرة من الهواء، بكم تتنفس في اليوم؟ 3-4 آلاف جنيه في اليوم. طب يضرب 4 آلاف جنيه في 30 يوم، يبقى كل شهر تنفس بكام؟ بحوالي 150,000 جنيه. إذا في سنة نفس بكام؟ يا بملايين. طب في العمر بمليارات وتريليونات. الله. طب ربنا حسبك مرة ما حدث ذلك الأمر، ما حدث ذلك الأمر. فمن من يدخله الله تعالى الجنة رحمة منه وكرما جودا منه وفضلا، ومن من يجازيه الله بذنبه فيأخذه بالعذاب قدر ذنبه حتى إذا استوفي منه أدخله ربنا الجنة. قد امتحش، امتحش، عارفين كده الحتة الفحمة لما تبقى سودة، فحمة سودة تمام. هو كذلك الإنسان عندما يخرج من النار فيوضع في نهر الحياة فينبت في نهر الحياة. هذا هو. إذن أمة النبي محمد مآلها الجنة إن ابتداء أو انتهاء. طيب ومع أمة النبي محمد معهم كام؟ معهم 70,000 يدخلون الجنة من غير حساب ولا عقاب. لو احنا كنا في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسمعنا النبي محمد يقول هذا الحديث كنا قلنا له ايه؟ كنت هتقول كده؟ قل الله أعلم. نعم كنت تقول كذلك. الله المستعان. هكذا قال عكاشة، ولكن تشعر ان عكاشة سابق غيره، سابق غيره، وفي هذا دليل على المسابقة في طلب الخير، المسابقة في طلب الخير. يعني لما يكون في هناك افترضنا واحد عاوز يعمل حاجة خير، ما تنتظرش ان غيرك يسبقك، ولكن اجتهد ان تسبق غيرك، لا سيما اذا كان هذا الخير خيرا لا يفوت، خيرا لا يفوت. أرأيتم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها؟ أتعرفون مورد هذا الحديث؟ أتعرفون مورده؟ أتوا قوم المدينة، اجتووا المدينة وأصابهم ما أصابهم من المرض والجوع والفاقة. النبي صلى الله عليه وسلم دعا الصحابة أن يتصدق، لم يقم أحد. فقام رجل من الأنصار فذهب إلى بيت وأتى بمال كلت يده عن حمله، حاجة بقى أموال عريضة تقيلة. فلما رآه الناس تدافعوا إلى الصدقة، فاستبشر النبي عليه الصلاة والسلام وابتسم وقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. إذا لا يفهم من هذا الحديث الإحداث في الدين، ولكن يفهم من هذا الحديث إحياء ما قد لا يطبق من الدين، إحياء ما قد لا يطبق من الدين. أذكر في فترة السبعينات أول ما الناس يعني هذا اليوم الذي أول صلاة خلاء في البلد الذي كنا فيه، قام الناس إلينا ورمونا بالطوب وهاجمونا بالعصي، وكادت أن تكون فتنة عظيمة جدا لولا أن تداركنا الله تعالى برحمته منه وفضل. يبقى أنتم جايبين دين جديد، الناس تقعد في المساجد وتصلي في المساجد، وانتوا تسيبوا مسجد بيت ربنا تسيبوه؟ يا ناس حرام عليك تسيب بيوت ربنا وتصلوا في الشوارع وتصلوا في على الأرض. وده الإسلام ده؟ تسيبوا النظافة وتسيبوا المسجد وتسيبوا الفارشة والحاجات الحلو وتروحوا رمرومين قش تحطوهم في الجر وتصلوا هناك؟ فانتوا عيل بالفعل مخوك وطاء. روح العيل دول رنهم جزين الإلام عشان يتعلموا الأكل، وكانت مشكلة. إذا أحيينا شيئا كاد أن يموت. الذي كان يطلق لحيته في ذلك الوقت كان الأولاد يجرون خلفه ويزفون الأسيس أهو، سبحان الله، غاية لما أصبحت اللحية شيئا موجودا. المقصود إن من سن في الإسلام سنة حسنة أي أحيا ما لم يطبق، حاجة ما كانش مطبق كاد أن تموت، فعمل إيه؟ أحياه. فالناس جميعا يعلمون فضيلة الصدق، ولكن لم يقم أحد. فلما قام هذا الرجل كان قيامه سببا في حث الآخرين على الصدقة، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ما قال. عكاشة قام وقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. أم واحد ثاني قال له يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، قال سبقك بها إيه؟ عكاشة، سبقك بها عكاشة رضي الله تعالى عنه. نعود إلى حديث 70,000 وهو في باب من يدخل الجنة بغير حساب، بحيث لو هناك نسخ الأرقام فيها مختلفة فليراجع هذا الباب، باب من يدخل الجنة بغير حساب. إذن هناك 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهذه الرواية الصحيحة وهي عند الطبراني وغيره فيها فإذا عظيمة جدا، أن مع كل 1,000 من 70 أن مع كل 1,000 يدخل معهم إيه؟ يدخل معهم 70,000، وهذا وعد الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الباب الذي بعد ذلك باب في ذكر الروح. عن علقمة عن عبد الله وعبد الله وعبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وعلقمة كان من أكابر تلامذة عبد الله ابن مسعود. عن عبد الله وعبد الله ابن مسعود قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرف بالمدينة، الحرف أي في زرع، وهو متوكئ على عسيب، العسيب هي الجريدة المستقيمة، الجريدة المستقيمة التي ربما نبت عليها بعض السعف، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان متوكئ على جريدة على عسيب، فمر بقوم من اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه، سلوه أي اسألوه، وزهلت الهمزة هنا كعادة العرب سلوه، فقال بعضهم لا تسألون، فسألوه فقالوا يا محمد ما الروح؟ فقام النبي عليه الصلاة والسلام متوكئا على عسيبه فقال عبد الله وأنا خلفه فظننت أنه يوحى إلي، فقال ويسألونك عن الروح؟ النبي صلى الله عليه وسلم رد عليهم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا الحديث يدل على أن الروح من جملة الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله، ومن جملة ما خص الله تعالى به نفسه، فلم يطلع أحدا من خلقه على حقيقة هذه الروح، قل الروح من أمر ربي إذا لا أدري عنها شيئا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الحديث الذي بعد ذلك وهو حديث موسى وملك الموت رقم 612 وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أرسل ملك الموت إلى موسى عليهما السلام، أي ملك الموت عليه السلام وموسى عليه السلام، فلما جاءه لطمه فثقأ عينه. سيدنا موسى جاله ملك الموت وطبعا أتى له من غير إذن ولا استئذان، يعني ممكن مثلا بص كده قدامه من أين أتيت، راح لطمه فثقأ عينه، وهذا دليل على أن ملك الموت أتى في صورة بشرية لمن؟ لموسى. فرجع أي ملك الموت إلى ربه تبارك وتعالى فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت؟ قال فرد الله تعالى إليه عينه فقال ارجع إليه، يعني أمر الله تعالى ملك الموت أن يرجع إلى موسى، فقل له فليضع يده على متن ثور، المتن أي الظهر، يضع يده على ظهر ثور فله بما غطت يده، يحط إيدك يا موسى على ظهر طور وعدد شعرات اللي انت هتحط ايدك عليهم كل شعرة بيه بسنة، كل شعرة بسنة. فقال اي ربي، طب يا رب بقى لما انت افترضنا حطت ايدي على مثلا الف شعر بالف سنة، طب بعد الف سنة ثم ماذا؟ اي ربي ثم ماذا؟ وبعد هذا قال ثم الموت، برضك الموت. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، وما محمد إلا رسول قد خلت، قد خلت من قبله للرسل. إذن المدة عبارة عن كأس لابد لكل أن يتجرع، مش يشربوا بس، لا يتجرعوا كمان، ما شدوش بالذوق غصب عنك لابد تشرب. فلو كان أحد كريم يبقى لبقى من؟ أنبياء الله، لأنهم أكرم الناس عند الله عز وجل، ومع ذلك أخذهم الله تعالى بما أخذ به غيرهم، أخذهم بالموت. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، يبقى كل البشر سيموتون. ولذلك في حديث قيام الليل والجن والإنس يموتون، والجن والإنس يموتون، إذا الله سبحانه وتعالى هو الباقي بعد فناء خلقه، يفني الله تعالى الخلائق جميعا، فلا يبقى إلا سبحانه، سبحانه سبحانه، مفيش مفيش إلا الله سبحانه وتعالى. أين ملك الأرض؟ أين جبابرة الأرض؟ لمن الملك اليوم؟ فيجيب الله تعالى على نفسه فيقول الملك اليوم لله الواحد القهار. يبقى الإنسان مهما طال عمره فهو منقطع، ومهما أوذي من أسباب العافية ومواد الصحة فإن هذا حتما سيزول. وانظر إلى حال رجل قد علاه المشيب، كيف كان حاله منذ سنين خلت، ثم انظر إلى حاله بعد سنين لو قيضت له حياة، كيف يكون حاله؟ هناك أناس لم أرهم مثلا منذ 30 سنة، فلما رأيتهم بعد 30 سنة أنا شايفهم كان عندهم مثلا 40 سنة قمة الشباب، بعد 30 سنة كان عندهم 70 سنة. شفتهم قلت لا إله إلا الله، منهم من يتكئ على عصاه، ومنهم لا يستطيع أن يقيم صلبه، ومنهم من أرقده المرض فلازم فراشه، ومنهم من تغمده الله تعالى برحمته. الله، إذن الناس لا تدري ما سيكون لها وما سيحدث لها بعد قليل. فموسى قال أي ربي ثم ماذا؟ ثم الموت، ثم الموت. قال ربي، فالآن طالما المسألة بقى موت في موت إيه دلوقتي بقى أحسن بقى. قال ربي فالآن، فسأل الله تعالى أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. قالوا الأرض المقدسة هي أرض بيت المقدس، أن يدنيه من ذلك، وهذه فضيلة هذه الأرض الشريفة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا. فالمسجد الأقصى الذي يئن تحت الأدناس الأنجاس، لابد للمسلمين ألا يهدأ لهم شيء ولا تلين لهم قناة حتى يستردوا هذا المسجد السليم، فيجعلوه كما أراد الله تعالى له، بيد المسلمين الأطهار لا بيد اليهود الأقذار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت ثم، يعني لو كنت في هذا المكان لأريتكم قبره، أي قبر موسى، إلى جانب الطريق، إلى جنب الكثيب الأحمر. الكثيب اللي هو التل، ولكن تل مستوي. وهذه الجملة لا يمكن بمقتضاها أن نحدد موقعا لقبر موسى، زي بالضبط لما حديث تميم ابن أوس في حديث الجساسة لما قال كنت أنا ونفر من العرب في بحر المشرق في سفينة، إذ هبت ريح عظيمة فتكسرت السفينة فالتجأنا إلى جزيرة. حديث الجساسة أخرجه الإمام مسلم والإمام أحمد وغيرهما. بحر المشق، فين بحر المشق؟ أين بحر المشق اللي هو محبوس فيه الدجال الآن؟ لأن نزلوا إلى جزيرة، طبعا لك أن تتصور بقى ناس راكبين سفينة أمواج جبارة، الموجة كسرت السفينة بتاعتهم، عز البرد والمطر والظلمة، يرتجفون من شدة البرد والخوف والجوع. وبعدين انظر إلى الهدى والأمر، نزل الجزيرة فإذا بدابة أهلب، أهلب يعني طويلة الشعر، لا يعرف قبلها من دبرها من كثرة الشعر، كتلة من الشعر، كتلة من الشعر. طيب خلاص، ايه المشكلة؟ شافوا دب ولا اي حاجة؟ مع ان الحديث لم يبين ماهية من ماهية هذه الدبة، هل هي ايه بالضبط؟ الله اعلم. الادهى ان هذه الدبة الاهلب، هذه الدبة الاهلب سألتهم تتكلم بمنطق عربي يفهمونه ويترجمون، من أنتم؟ متصور المسألة ديت؟ متصور هدومك مبلولة أو مقطعة، والبرد والمطر والخوف والرعشة والجوع وما إلى ذلك، وجزيرة ما انتش شايفها حد، وفجأة تلاقي الدب أهلب كلها كتلة من الشعر، شعرها طويل وكثيف، وبعد تتكلم وتقول من أنتم؟ يا حاجة صعبة جدا، أمر صعب فظيع. فقال لها ناس من العرب، قالت لهم ولما أتيتم؟ قالوا كنا في سفينة فهبت ريح عظيمة فتكسرت السفينة والتجأنا إلى هذه الجزيرة. فأشارت إلى دير، مكان زي البيت كده، قالت إنها هنا، إنها هنا رجلا ينتظركم بالأشواق. فذهبوا إلى هناك، فإذا رجل، فإذا رجل طويل جعد الشعر أعور العين، يده مجموعة إلى عنقه، إيده مربوطة عند الأبتو كده، طويل شعره أجعد، ها عينه بعين واحد أعور العين. وهذا هو الدجال، وهو حديث مشهور بحديث الجساسة، بحديث الجساسة. فمع ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بان هذا في بحر المشرق، والنبي عليه الصلاة والسلام صدق حديث تميم، ومع ذلك لا نستطيع ان نحدد موقع هذه الجزيرة. بعض الناس قالوا ضربا من الغيب، فقالوا انها جزيرة برمودا، قالوا جزيرة برمودا ديت مفيش طائرة تطير فوقها ولا مركب يمشي عندها إلا ويختفي في ظروف غامضة. إذن هناك قوة جبارة بتعمل، وهناك بعثات علمية متوالية لاكتشاف هذا السر في جزيرة برمودا، وما فيش أي بعثة تروح وترجع، كل بيروح ما بيرجعش. قالك يبقى إذن هي إيه؟ لا، ليس هذا بالصواب، الله تعالى أعلم، قد وقد، الله تعالى أعلى وأعلم. لكن هي جزيرة في بحر المشرق ولا نعرف مكانها. وهنا أيضا لأريتكم قبره إلى جانبي، إلى جانب الطريق، إلى جنب الكثيب الأحمر. هذه معلومات فيها عمومية، ولا يمكن بمقتضاها أن نصل إلى هذا المكان، لأنه لو وصلنا إلى مكان نبي الله موسى كان إيه العمل؟ اليهود كان عملوا إيه؟ اليهود كان عملوا إيه؟ يا إله العالمين. والنصارى كان عملوا إيه برضه؟ يا إله العالمين. نسأل الله تعالى الثبات والعافية. وطبعا لابد أن نتعود شيئا، إذا صح الحديث وجب عليك اعتقاده، يعني الأحاديث المتعلقة بالعقائد إذا صح الحديث وجب عليك اعتقاده، ما تقولش لا الأول أشوفه كده على دماغي الأول، أمرره على الفرثر الدماغي الأول نشوف دماغنا كده، لو قابلوا الدماغ أهلا وسهلا، قبل وش بنرد؟ خطأ، خطأ. ليه يا أخوانا؟ لأن الذهن لا يحكم إلا بمدخلات، زي الكمبيوتر، الكمبيوتر ما يقدرش يشتغل إلا لما تدخل له معلومات، ماشي؟ تدخل له معلومات يديك اللي المطلوب. وزي العملية الحسابية، ما فيش هناك عملية حسابية من غير معطيات. المعطيات بتعمل منها مقدمات، والمقدمات بتعمل منها إيه؟ النتيجة. ده أمر قانوني. فكذلك العقل لا يصدر حكما إلا بماذا؟ إلا بمدخلات. إيه مدخلات العقل؟ الحواس. الحواس مدخلات العقل، الحواس. ولذلك قال الله: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ما تعرفوش حاجة، وجعل لكم ليه؟ السمع والأبصار والأفئدة. طب السمع والأبصار اللي هم دول أسباب المعرفة، مدخلات المعارف، مدخلات المعارف. طيب إذا كان العقل لا يحكم بذاته، وإنما يحكم وفقا للمعلومات التي يمدها به الحواس، فالحواس ممكن يحصل لها عطب أو آف أو مرض. واحد عنده السكر يجي يشرب مية، تلاقيها مية مرة جدا، مية مرة جدا، ماء زعاق. يقول لك يا ابن هات المية تاني، مية دي وحشة قوي، هات مية القلة. يشرب مية القلة برضك نفس الشيء. الآفة ليست في الماء، وإنما الآفة في حاسة التذوق بسبب المرض. واحد مثلا نظره ضعيف، شايف واحد جاي من بعيد يقول لك أنا مش شايف حاجة، وأنت شايف وعارف شكله. إذا الحكم أنا مش شايف حاجة، ده حكم، لم أرى شيئا ده حكم. لكن الحكم ده مبني على ماذا؟ على المعلومة بتاعت العين، لأن العين بصت ما تلقتش، فراحت بعت للدماغ، يا دماغ مفيش، فالدماغ راح صدر الحكم على طول. لما أقول فلان أقصر من فلان ده حكم. طب الحكم ده وصلنا له ازاي؟ ان العين شافت كده تلاقي ده هو الطويل والتاني ايه؟ اقصر منه. فطالما ده طويل شويه وتقصر منه، اذا هذا اطول من فلان، ده حكم. اذا الاحكام مآلها العقل، ولكن لا عقل يحكم بمفرده، ولكن لابد منين؟ من الحواس. فاذا فسدت الحواس فسد حكم العقل. اما حكم الشرع فلا يتأثر بالحواس. حكم الشرع لا يتأثر بالحواس، لأنه مبني على ماذا؟ على الوحي. عرفت الفارق العظيم بين حكم الشرع وحكم العقل؟ إن حكم الشرع مبني على الوحي، يبقى أول ما يجي لك النص لابد أن تعظمه، ولابد أن تحترمه، ولابد أن تعتقد صحته، وأن تعمل بما فيه إن كان قابل العمل، أو أن تعتقده إن كان من جملة الاعتقاد. إذا حديث فق موسى لعين ملك الموت لا ينبغي أن نحرفه أو أن نصرفه أو أن نرده أو أن ننكره، ولكن ينبغي أن نمرره كما أمره من هو أفضل منا من سادات التابعين ومن قبلهم من سادات الصحابة وما تعلموه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نأتي بعد ذلك للحديث التي سبق ذكرناها، نحن ذكرناها لن أتعرض لها. في هناك حديث رقم 619 في ذكر كلام الله سبحانه وتعالى، فالله تعالى يتكلم بكلام حقيقي بصوت وحرف، يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وورد بذلك النصوص، ورد بذلك النصوص عند البخاري وفي وغيره وغيره وغيره. وقال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يسمع كلام الله. وهذا الحديث عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. المترجم هو الذي يسمع اللغة ليجعلها على لغة أخرى. فانظر إلى لغات الناس ولهجاتهم. أنت لو سمعت بدوي في قعر بلاد نجد ربما لا تفهم لغته، ربما لا تفهم لغته. هناك في الهند 800 لهجة ولغة، 800 لهجة ولغة في الهند، بلد واحدة فيها 800 لهجة ولغة. انظر إلى لغات العالم ولهجات كل لغة، يعني اللهجات ما تفرع عن اللغات. يعني احنا مثلا عندنا لهجة بتوع الوجه بحري غير بتوع الشرقية غير بتوع الصعيد غير كذا، دي لهجات. فالله سبحانه وتعالى يكلم الناس بما يفهمون، ولكن بأي لغة؟ الله أعلم، الله أعلم. لا أستطيع أن أجزم بأن اللغة التي يتكلم الله تعالى بها اللغة كذا، وأن الناس لا يتكلمون إلا بلغة كذا. الله تعالى أعلى وأعلم. فهذا كله من جملة الغيب الذي لم يأتي لنا فيه نص، فالإمساك فيه أولى. وهذا الحديث يستفاد منه أنك إذا علمت أنك موقوف بين يدي الله تعالى ليحاققك ويسائلك، فما أنت صانع؟ أنت لو أنت عارف أن الامتحان الشفوي، في امتحان شفوي ولجنة صعبة جدا، لجنة صعبة جدا هتسألك في كل صغيرة وكبير، بتعمل إيه؟ تهمل ولا بتجتهد؟ طب لو قالوا لك لا ترى راجل طيب غلبان، يقول لك انت اسمك ايه؟ تقول اسمي كذا، يقول لك طب امشي روح، مش هسالك عن حاجه خالص، هتعمل ايه؟ تهمل. فالله سبحانه وتعالى سيحاسب الناس ويسال الناس ليجازي الناس، ولا يظلم احد عند المليك. فانظر الى مقامك بين يديه، وانظر الى نفسك كيف اعددت لنفسك في ذلك اليوم، حتى تعلم مدى ما وصلنا إليه من تقصير وتفريط. نكتفي بذلك القدر إن شاء الله.